بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الواجه رحمه الله: مسند ثعلبة بن الحكم رضي الله عنه قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم العبسي حافظ من حفاظ العلم والحديث، له كتاب المصنف من عجائب الدنيا، أنا جمع فيه أكثر من 30,000 حديث وأثر معنا عن الصحابة وعن التابعين. قال: حدثنا أبو الأحوص، وأبو الأحوص هو سلام بن سليم الكوفي، أبو الأحوص الكوفي سلام بن سليم وهو ثقة. قال: عن سماك، وسماك هو ابن حرب وأيضا هو كوفي، وسماك قد أدرك جماعة من الصحابة، منهم جابر بن سمرة وأيضا ثعلب بن الحكم، وأدرك أيضا أنس وغيره، إلا أن روايته أكثرها عن التابعين. وسماك هو في نفسه، أي أنه محله صدق، أن الرجل صادق وعالم العلماء الحديث، لكن اضطرب في بعض الروايات، معنى الظاهر أنه يهم في بعض الروايات الحديث، وخاصة عن عكرمة، خاصة عن عكرمة، فإنه كان يهم خاصة في آخر عمره، وإلا قد قال دارقطني أن ما رواه عن سماك شعبة وسفيان وأبو الأحوص فإنه من صحيح حديث، من قديم حديثه. أنا إذا روى سفيان الثوري أو شعبة أو أبو الأحوص، هؤلاء الثلاثة، عن سماك فهو من صحيح حديثه، وقد قبل العلماء حديث سماك، خرج له الإمام مسلم رحمه الله، إلا أنه لم يخرج له عن عكرمة، لأنه اضطرب في أحاديث عكرمة عن ابن عباس، أنا لم يحفظها جيدا، فجاء فأحيانا تكون عن عكرمة مرسلا فيرفعه وهكذا، فلهذا انتقد عليه العلماء هذا، خاصة في روايته عن عكرمة. وأما حديثه فهو الأصل أنه يقبل، الأصل أنه يقبل، لهذا خرجه الإمام مسلم، وقد تفرد بحديث كثيرة في صحيح مسلم عن سمرة بن جندب وعن جابر بن سمرة وعن جماعة من الصحابة، في خاصة في الصلاة، في القراءة، فأخرجها مسلم رحمه الله في صحيحه. قال: عن ثعلبة بن الحكم، وهو في عداد الكوفيين. قال: أصبنا غنما للعدو فانتهبناها، فنصبنا قدورا أو قدورنا، فمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقدور فآمر بها فأكفئت، ثم قال إن النهبة لا تحل. قال: هذا حديث حسن، وقد رواه الحاكم من طريق شعبة عن سماك بن حرب به. أنا شعبة أيضا روى هذا الحديث عن سماك. قال: والحديث من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها. كما تقدم معنا أن الإمام الدارقطني ألف كتاب سماه كتاب الإلزامات، معنى يخرج أحاديث مثل أحاديث البخاري ومسلم، ويلزم وهو يعرف أن البخاري ومسلم لم يلتزما الأحاديث الصحيحة، لكن أراد أن يبين أن هذه الأحاديث مثل أحاديث البخاري ومسلم، مثل أحاديث البخاري ومسلم، لكن البخاري لم يروي لسماك، لم يخرج لسماك، لعله أراد الإمام الدارقطني أي أن يلزم مسلم بإخراجه. طيب، وأما معنى الحديث فالظاهر أنهم وجدوا غنما فأخذوها فانتهبوها. النهبة هو أخذ الشيء علانية، معنى ليس بالقوة، وإنما يأخذه خفية، لكن شيء معروض وشيء أيضا بارز ليس مخفيا، فهذا يسمى نهبة. مثلا إنسان يأخذ نعل مثلا من مسجد، هذه ليست سرقة، هذا تسمى نهبة. رجل يأخذ غنم على وهي تمشي في الشارع يأخذها، هذا يعتبر نهبة ليست سرقة. هناك أشياء تتشابه في أخذ المال، لكن العلماء يفرقون بينها، ولكل مسألة حكمها، ولكل أمر من هذه الأمور حكمها. أولا السرقة، وأيضا النهبة والاختلاس، وكذلك الغصب، وكذلك أيضا يدخل في هذا الغلول. فهذه من الأشياء التي فيها أخذ أموال الناس بالباطل وأخذ حق الغير، فإما أن يكون سرقة، فقالوا السرقة عند جمهور أهل العلم لابد أن تكون من حرز، من حرز مثله، إذا أخذ شيئا من حرز، معنى حرز على ما يتعارف عليه الناس، مثلا سيارة يضعها في الزريبة مثلا، جاء وكسر الزريبة وأخذها، هذا تعتبر سرقة. رجل دخل البيت وجاء إلى صندوق الذي فيه مثلا ذهب فضة أو المال وأخذ، هذا سرق. أيضا هذا إذا أخذها من حرز يعتبر سرقة. طيب، إذا مثلا إنسان وضع مال في شيء من نوافذ بيته، فجاء رجل وتسلل، رأى شيء من هذا المال، تسلل وأخذ هذا المال، فهل هذه سرقة؟ لا، ما تسمى سرقة، هذه نهبة، انتهب هذا المال. أيضا إنسان دخل دكانا وأخذ أشياء من الدكان وخرج دون أن يحاسب ودون أن يعطي صاحب الدكان شيء، هذه يسمى نهبة. أنا إذا مثلا أخذ هذا الشخص فلا يقال هذه سرقة تقطع يده، لا، هذه ما تقطع يد فيها، لكن يعذر، يعذره الإمام بسجن أو بضرب أو بكذا، لكن ليس هو ليس فيها حد، ليس فيها حد، فأي ليس سرقة. فالآن الفرق بين النهبة والسرقة أن السرقة يكون يأخذه من حرز، من المكان الخفي الذي يوضع فيه، كان مالا فيوضع في مكان خفي، إن كان مثلا أغنام توضع في جريبتها أو في حوشها، فيأتي يقفز الحوش وأخذ، أو يفتح الحوش ويأخذ، هذا سرقة تعتبر، هذه تعتبر سرقة. لكن لو أخذها من الشارع هذه نهبة. وأما الاختلاس، الاختلاس هو عندما يأخذ الإنسان مال قد أمن عليه، مثلا إنسان وضع عنده آخر مال، قال له هذا المال عندك، فكان يأخذ بدون أن يعلم صاحبه. أو مثلا إنسان وكل إنسانا في دكان أو في شركة يعمل فيها، مثلا يستلم المبالغ وكذا، فيضع مثلا في جيبه من هذه الأموال، هذا يسمى إيش؟ اختلاس. هذا يسمى اختلاس. أنا أحيانا بعض الشركات مثلا لما تحاسب بعض المحاسبين وكذا يجد عنده مبلغ كبير اختلسه، معنى ضايع هذا المبلغ، يكون عليه غالبا مثلا، قد يكون أحيانا ما يختلسه لكن يخطأ في المعاملات في البيع والشراء وكذا، وأحيانا يختلسه. نحن الآن نتكلم إذا كان اختلس هذا المال، معنى أخذ مثلا ملايين وهرب، هل هذا يسمى سارق تقطع يده؟ لا، هذا ما تقطع يده، لكن يعزره الإمام. أولا لابد أن يأتي بحق هذا الرجل الذي أخذ حقه، ثم بعد ذلك يعزره الإمام. أيضا كذلك يدخل في هذا شيء اختلف العلماء فيه، وهو إذا كان أخذ الإنسان عارية من آخر، استعار منه مثلا سيارة ثم ادعى أنها ملكه، هذه السيارة ادعى مثلا أنها ملكه، أو مثلا دراجة، قال لآخر أريد هذه الدراجة وأخذها ثم ادعى أنها حق، أو مثلا يأخذ المتاع من الناس وينكره، يقول أنا ما أخذ شيء، يقولون أعطيناك هذا الشيء وكذا، يقول لا ما أعطيتوني شيء ولا أخذ شيء، فهذا يأخذ المتاع وينكره. هذه المسألة حصل فيها خلاف بين أهل العلم، هل تقطع يده أو لا، لأنه قد جاء في الصحيحين أن امرأة من بني مخزوم كانت تأخذ المتاع وتجحده، كانت تأخذ المتاع وتجحده، إيش تجحده؟ معناه تنكر، تقول ما أخذ شيء، فأقام عليها النبي صلى الله عليه وسلم حد السرقة. لهذا اختلف العلماء، هل هذا سرقة؟ هذا ليست سرقة، هذا ليست سرقة، لكن هل عليه حد؟ فبعض العلم أخذ بهذا الحديث وقال علي حد، وبعضهم يقول أنه لعلها كانت تسرق هذا المتاع، تسرقه ثم تجحده، لكن الحديث فيه أنها كانت تأخذ المتاع وتجحده، تأخذ المتاع وتجحده، المتاع معناه الأشياء التي يتداول بها بين الناس، تأخذ تصف مثلا قدر القدر تأخذه، تقول أنا ما أخذت شيء. فحمل بعض أهل العلم أنها تأخذه خفية، ما تأخذه علانية، أنا ما تقول للناس أعطوني كذا، لا هي تأخذه ثم ما يدرون الناس أنه مثلا معها، ثم يكون معها يسألونها تقول لا ما عندي شيء، أنا عرفت هذه المرأة بهذا، أنها تأخذ المتاع وتجحده، تأخذ المتاع وتنكر أن تكون أخذت، فقالوا هذا يعتبر مثل السرقة، فلهذا حدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الغلول فالغلول هو الأخذ الأموال من الغنيمة، الغلول أخذ الأموال من الغنيمة، ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة، ما كان لنبي أن يغل، ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ولو شراك من نعل، ولو شراك، ولو عودا من أراك، ولو عودا من أراك، أخذه الإنسان غله فإنه يأتي به يوم القيامة. فلهذا لا يأتيني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتيني الرجل يوم القيامة وعلى ظهره إبلا، أو قال شاة تيعق، أنا تصيح يأتي بها يوم القيامة يتحملها، أخذها من هذه الأموال العامة. فالغلول هو الأخذ من الغنيمة، وبعضهم معنى جعله الأخذ من الأموال العامة التي للمسلمين، معنى أي أحد يأخذ من أموال المسلمين، أموال عامة، إما وقف وإما أموال مثلا للدولة تصرف في مصارف المسلمين، فيأخذ من هذه الأموال ليس له حق فيها، ولو كان هو وكيل وكل بمال، أنا وكل وأعطي مالا لوكالته، فهنا لا يجوز له أن يأخذ من هذا، فإن أخذ فهو غلول. فالآن عندنا أيضا كذلك الغصب، الغصب هو الأخذ بالقوة، الغصب هو الأخذ بالقوة، معنى إذا أخذ شيئا بقوة من عند الإنسان، مثلا إنسان عنده سيارة جاء وهدد الرجل وأخرجه من سيارته وأخذ السيارة، هذا يسمى إيش؟ غصب. رجل سطى على بيت شخص وطرده، مثل ما كان يفعل بعض الدول، مثلا عندنا هنا فعل أصحاب الحزب الاشتراكي الشيوعي، معنى كانوا يطردون الناس من بيوتهم، إذا كان معك بيتي خلاص كلكم العائلة اذهب إلى بيت واترك بيتا، يأتون بأناس آخرين يسكنون هذا البيت، فهذا لا يجوز، وهذا يعتبر غصب. ولهذا اغتصبت بيوتا كثيرة، وكذلك أراض، وكذلك أيضا أمتعة وأشياء اغتصبت لأناس، أخذت بالقوة، أخذتها الحكومة. وليس معنى أن الغصب عندما لابد أن يأخذ الحكومة، لا، كما قلنا حتى مثلا رجل اعترض، مثل هؤلاء قطاع الطرق، قطاع الطرق يأخذون مثلا أموال الناس وسياراتهم، هذا يعتبر غصب. أو إنسان مثلا ليس قاطع طريق، هنا في بلد هدد إنسان وأخذ سيارته، مثل ما كان يحصل في قبل عندما ما صار الخلاف في الحكومة وكذا، صارت ليس هنا حكومة تتتبع مثل هذه الأمور، فكان بعض الناس إذا رأى سيارة مع رجل أو خاصة حق الحكومة وكذا يأتي ويهدده ويأخذ السيارة، فهذا يعتبر غصب. فالذي يؤخذ بقوة يعتبر غصب، فهذا الفرق بين هذه الأشياء. وهذا لكل شيء حكمه، لكل شيء حكمه، فالمتاع له، معنى السرقة لها حكمها وهو الحد، والنهبة له حكمه، معنى لها أحكام، وكذلك أيضا الاختلاس له حكمه، والغلول له حكمه، وكذلك الغصب له حكمه، معنى له أحكام فرعية تتفرع منه. هذه الأشياء كما قلنا هي أخذ أموال الناس بالباطل، كلها أخذ أموال الناس بالباطل، لكن تختلف أحكامها. فلهذا فالنهبة هنا ليست سرقة، معنى ليس فيها حد، لكن فيها تعزير، فيها تعزير، يعزر الإمام هذا الذي ينتهب على الناس أمواله. وجاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة: ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصاره، يرفع الناس إليها أبصاره، أنا يأخذها ويهرب. وقيل في تفسيره يرفع الناس إليها أبصارهم، أي أنها ثمينة عند الناس، أنا يأخذ شيء ثمين ويهرب به. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن. أنا هذه ليس من أفعال أهل الإيمان، أنه يأخذ أموال الناس بالباطل. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الصحابة قال: أصبنا غنما للعدو، فهم أخذوها من رجل مثلا كافر، كافر، لكن هل هو ممن يقاتل مع الكفار أم أنه ممن لا يقاتل فهو يعتبر ليس من الكفار الذين استحل أمواله، أو أنهم ظنوا أنه من العدو؟ فلهذا لأنهم لم يكن يعرفون ذلك فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا الغنم، وقال إن النهبة لا تحل. وأما إن كان هذا الرجل عنده شيء من أغنام العدو بعد الحرب مثلا أخذها فجاء المسلمون وسيطروا عليها، هذا ما في شيء، لأن هذا تعتبر من الغنائم، وهؤلاء الذين يقاتلون المسلمين يعتبرون يحل دماءهم وأموالهم، يحل دماءهم وأموالهم. أما الكافر الحرب، الكافر المعاهد أو الذمي أو كذلك المستأجر، أنا الذي أو المستأمن، أنا يسمى مستأجر يسمى مستأمن، أنا جاء دخل عند أحد من المسلمين ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا إذا دخل رجل مستأمن مثلا مهندس طبيب كذا وهو كافر، فهؤلاء لا يجوز أخذ لا يجوز قتلهم ولا أخذ أموالهم، لا يجوز قتلهم ولا أخذ أموالهم، ليس مثل ما يفعل بعض هؤلاء بعض الفرق القاعدة وغيرهم، إذا رأوا مثلا بعض الكفار الأجانب مثلا مهندسين أو أطباء فتجد أنهم يقتلونهم أو يخفونهم أو كذا، فهذا لا يجوز، لأن هؤلاء دخلوا على أمان، وأهل الإسلام لا يخفرون ذمة المسلمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فكيف إذا أدخلتهم الدولة؟ فهم باب أولى. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.